قال الشيخ رحمه تعالى وياه: الأخبار. وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين: أحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. والأحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. فإن كان من مراسيل غير الصحابة رضي الله تعالى عنه فليس ذلك حجة، إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعنانة تدخل على الأسانيد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإذا قرأه على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. تقدم الكلام على ما يتعلق بالقرآن والسنة، وهذا الباب خاص فيما يتعلق بالسنة، لأن التقسيم في هذا الباب هو خاص بالسنة، هي التي فيها أحاد ومتواتر، وإلا القرآن كله متواتر. وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. أراد أن يعرف لنا ما هو الخبر، فعندنا خبر وإنشاء. فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، يعني الخبر هو الذي يصدق أن تقول صدق أو كذب، فيصح أن نقول صدق أو كذب من غير النظر إلى المخبر، يعني بقطع النظر عن المخبر. مثلا قام زيد، هذا خبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، ولما نقول بغض النظر عن المخبر لنخرج كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هو من باب الخبر، لكن نقول يحتمل الصدق والكذب بغض النظر عن المخبر. أما إذا نظرنا إلى أن المخبر هو تبارك وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يحتمل الصدق ولا الكذب من جهة المخبر. القسم الثاني الإنشاء، والإنشاء هو ما لا يحتمل الصدق والكذب، مثل الأمر قم أو النهي لا تقم، هذا لا يحتمل الصدق ولا الكذب، وهذا مبحث بلاغي. الخبر ينقسم إلى قسمين. حينما قال الخبر أفادنا أن الخبر يدخل فيه الحديث وغير الحديث، فالخبر يصدق على كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام من دون النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ومن أتى بعدهم، أما الحديث فهو خاص بكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الخبر ينقسم إلى قسمين: أحاد ومتواتر. وأيضا لازال الكلام كلام عام، يعني ليس الأمر يتعلق بالأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو كلام عام. أحاد ومتواتر، ما هو تعريف المتواتر؟ المتواتر في كلام العرب مأخوذ من التواتر، وهو التتابع، يقال تواتر المطر إذا تتابع. ما يوجب العلم، هذا حكمه، ويقصد ما يوجب العلم يعني يوجب العلم الضروري الذي تجد النفس أنها مضطرة إلى تصديقه من غير نظر. ما يوجب العلم ما هو تعريفه في الاصطلاح؟ قال أن يروي جماعة، وحينما يروي جماعة عام من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن أتى بعدهم. كلمة جماعة أيضا لا بد أن يروي الحديث أيضا جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ أي الاتفاق على الكذب، أي عادة، يعني عادة أنه لا يمكن أن يتواطؤ على الكذب، بمعنى أن العادة تحيل اتفاقهم على الكذب من مثلهم. كل جماعة تروي عن جماعة أخرى. قال إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من جماعة في كل طبقة من طبقات السند حتى يصل إلى المخبر عنه، فإن كان حديثا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع، أي يسندونه إلى شيء محسوس يقولون سمعنا رأينا، والأمر يتعلق بالمشاهدة والسماع، يكون مدرك بالحواس الخمس فلا يدرك مثلا بالعقل. قال لا عن اجتهاد، إذا كان مما يدرك مثلا بالعقل كما لو قلنا الاثنان أكثر من الواحد، هذا من العلم الضروري أليس كذلك؟ لكن لا يصدق عليه أنه متواتر، فهذا هو التواتر في اصطلاح المحدثين وأيضا في اصطلاح الأصولي. وأفادنا الشيخ رحمه الله تعالى إفادة أن التواتر لا يشترط له عدد، هذا الصحيح، لا نشترط عددا معينا، فالأمر يرجع إلى إفادة العلم الضروري، إذا أفادنا هذا الخبر العلم الضروري فنقبله. أحيانا قد يكون العدد أقل لكن لجلالة الرواه قد يفيد العلم الضروري، وربما لو أتى عدد يماثل هذا العدد لم نجعله من المتواتر لأجل شيء، لضعف المخبر أو لعدم حفظه أو غير ذلك. على هذا التواتر يرجع إلى القرائن التي تحف بالخبر فلا يقيد بعدد معين من الرواح. قدم المتواتر لأن المتواتر محصور، ومن ذلك حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن ذلك حديث الشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم، من ذلك الأحاديث الواردة في المسح على الخفين، وهذا تواتر لفظي. وأحيانا يأتي التواتر معنويا، ومن ذلك أحاديث رفع اليدين، نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة أوصلها بعضهم إلى 200 حديث كلها فيها رفع اليدين أثناء الدعاء، لكن في مواطن مختلفة. وحينما قال المتواتر كما ذكرت قبل قليل، الأمر لا يتعلق بالحديث، كل الأخبار، مثلا أتتنا أخبار أنه يوجد إمام في المدينة اسمه الإمام مالك، روى عن التابعين له أتباع، حينما يقال الإمام مالك أليس هذا يفيد العلم الضروري؟ بلى، رواه عدد تحيل العادة على توافقهم على الكذب. مثلا لم يقال هناك بلد اسمها تونس، وإن كان البعض لم يذهب بتونس أليس كذلك، لكن الخبر نقل متواترا بحيث يستحيل أن يتفق النقل على الكذب واختراع أن هناك بلدا تسمى تونس. والآحاد النوع الثاني من أنواع الخبر، قال والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. الآحاد ما هو تعريفه؟ هو ما لم يصل حد التواتر، هذا تعريف الآحاد، ويقسم إلى فرد غريب عزيز مشهور. الفرد ما كان في طبقة من طبقاته راو واحد، العزيز ما كان من رواية اثنين في كل طبقة اثنان، وإن كان بعض الطبقات تزيد عن الاثنين، هذا هو العزيز. أما المشهور فما كان من ثلاثة في كل طبقة من طبقاته فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. قال الأحاد هو الذي يوجب العمل، يعني يجب العمل به، والصحيح أنه يوجب العمل في الفروع وفي الاعتقاد. في الفروع جل الأحاديث التي تمر بنا ونبني على الأحكام الشرعية من السنة هي من أخبار الأحاد، مثلا فيما يتعلق بصفة الوضوء، بصفة الصلاة، أحكام الحج، أحكام الصيام، كلها من هذا الباب. إذن هذا القسم الأول. الثاني ما يتعلق بالاعتقاد، أيضا الصحيح أن ما يتعلق بالاعتقاد يوجب العمل ولا يفرق بين فروع وبين الاعتقاد، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الصحابي الواحد أو ربما الاثنين إلى أناس يدعونهم إلى الإسلام فيدخلون في الإسلام ويعتقدون دين الإسلام عز وجل بخبر من؟ بخبر الواحد والاثنين. فالصحيح أنه لا فرق في قبول خبر العدل سواء كان في الاعتقاد أو كان في العمل. قال ولا يوجب العلم، يقصد ولا يوجب العلم اليقيني، إنما يوجب غلبة الظن، فيغلب على الظن صدق المخبر بهذا الخبر. قال وينقسم إلى مرسل ومسند، أحاديث حاد تنقسم إلى مرسل ومسند، وكذلك الأحاديث المتواترة، لكن الأحاديث المتواترة تكون ثابتة بمجموعها، فلا ننظر إلى كل حديث لوحده، لأن فائدة العلم الضروري. سيعرف لنا المسند والمرسل. قال فالمسند ما اتصل إسناده. المسند يقول هو الذي اتصل إسناده، والسند هو السلسلة الموصلة للمتن، سلسلة الرجال التي توصل إلى المتن من صاحب الكتاب مثلا كالبخاري إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه السلسلة نسميها سندا. فالمسند قال ما اتصل إسناده. المحدثون يقولون مسند ويقولون متصل، والشيخ قال فالمسند ما اتصل إسناده. فالمسند عند المحدثين ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا المسند عند المحدثين. أما المتصل عندهم فهو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى من دونه. لكن الشيخ رحمه وتعالى مشى على هذا القول، وأيضا قول لبعض أهل الحديث، لكن المشهور عندهم يفرقون بين المسند وبين المتصل. المسند يجعلونه للنبي صلى الله عليه وسلم، أما المتصل فيدخل فيه ما رفع للنبي صلى الله عليه وسلم وما كان دونه من صحابي أو من بعدهم، فهذا المسند. والمتصل الإسناد قد يتصل الإسناد لكنه ضعيف، فاتصال السند لا يدل على صحة الحديث، أو نقول على صحة المتن عموما. المرسل ما هو تعريف المرسل؟ قال المرسل ما لم يتصل إسناده، ما لم يتصل إسناده. على هذا كل انقطاع في السند يسمى مرسلا، لأنه قال والمرسل ما لم يتصل إسناده. وهذا التعريف هو تعريف للمنقطع، المنقطع هو ما لم يتصل إسناده. أما المرسل فالتعريف الاصطلاحي هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرسل في اصطلاح المحدثين. لكن ليس معنى هذا أنهم لا يعبرون كما عبر الشيخ رحمه تعالى وإياه. من الجهة العملية تجدهم يعبرون بالمرسل ويقصدون به المنقطع، سواء في كتب التراجم مثلا، كتب المراسيل إذا كانت تتعلق بالتراجم، والنقل على سبيل المثال من أفضلها جمع كلام متقدمين العراقي رحمه الله تعالى أبو زرعة في كتابه تحفة التحصيل في رواة المراسيل، يذكر التابعين ومن أتى بعدهم بهذا الباب، واسمه تحفة في رواة المراسيل، يقصد ماذا؟ يقصد الراوي ومن لم يسمع منه من مشايخه، يعني روى عنه لكنه في الحقيقة لم يسمع. كذلك في كتب التي تعتني بالمتون الأحاديث مثل المراسيل لأبي داود رحمه الله تعالى، يذكر المرسل يقصد فيه الحديث التي أتت فيها انقطاع، سواء رفع الحديث التابع للنبي صلى الله عليه وسلم أو كان دون ذلك. فما عبر الشيخ رحمه الله تعالى به المرسل ما لم يتصل إسناده يعني فيه انقطاع، هذا تعبير جاري عليه المحدثون. لكن كما قلت لكم في باب الاصطلاح حينما يعرفون المرسل يقصدون به ما رفعه التابع للنبي صلى الله عليه وسلم، ونقول هذا هو أدق في التعبير. لماذا؟ لأن بعض المحدثين حينما يعرف المرسل يقول المرسل ما سقط منه الصحابي، ومنه كما مر بنا البيقوني في منظومته ومرسل منه الصحابي سقط، ولو عرفنا أن الذي سقط الصحابي ما حكمنا بضعفه، لكن احتمل الساقط هو الصحابي واحتمل غير الصحابي. والمرسل ما لم يتصل إسناده، وعرفنا معنى السند هو السلسلة الموصلة إلى المتن. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس ذلك حجة إلا حينما قال غير الصحابة، أفادنا أن مراسيل الصحابة حجة. والمقصود بمراسيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يذكر صحابي حديثا نقطع أنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، إما لكونه صغيرا أو لكونه لم يسمع إلا بعد هذه الحادثة، فهنا يقال مرسل. مثال ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين: أول ما وجد الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا يراها في المنام، فإذا رأى الرؤيا أتت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلع، فكان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج لذلك. حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، عائشة رضي الله تعالى لم تولد. إذن هذا يقين أنه مرسل، يحتمل أن عائشة رضي الله تعالى عنها سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنها سمعته من صحابي أخ جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، هو ممن روى إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت في مكة قبل مهجر النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل في وقتها أن جابر رضي الله عنه لم يولد أصلا، وإن كان مولود فهو صغير رضي الله تعالى عنه. فنقول يحتمل أنه رواها من صحابي آخر. حينما قال الشيخ رحمه الله مراسيل غير الصحابة، إن الأمر عام سواء كان من صغار الصحابة أو كبار الصحابة، لكن يشكل على ذلك صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم روى بعضهم عن التابعين، فهنا يشكل. مثلا العبادلة رضي الله تعالى عنهم رووا عن كعب الأحبار، وكعب الأحبار تابعي، وكعب الأحبار أيضا روى عن التابعي، فهنا يشكل ذلك. فلذلك بعض أهل العلم وإن كان هذا قلة ردوا مراسيل صغار الصحابة احتمال أن الصحابي روى عن تابعي، وهم يشترطون عدالة التابعي ومن أتى بعده بالإجماع. فإذا كنا لا نعلم إذن يكون هو من القسم الضعيف. وأجاب المحدثون عن ذلك: أولا بعضهم أنكر لا يوجد أحد من صغار الصحابة روى عن التابعي، فتعقبهم الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في آخر كلامه على المرسل من شرح مقدمة ابن الصلاح، وأورد أمثلة لذلك. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول: منقول من رواية الصحابي عن التابعي غالبا هو من الأخبار والإسرائيليات أو من الموقوفات، ليس من الفروع للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الغالب. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أيضا في النكات في شرحه لمقدمة ابن الصلاح يقول: تتبعت روايات صغار الصحابة عن التابعين في الأحكام، طبعا قيدها في الأحكام، هذا مهم عندنا الأمر يتعلق بالأحكام، فلم أرى أنهم يروون عن ضعيف، يعني عن شخص من التابعين قدح فيه بسبب ضعفه. إذن بهذا يزول الإشكال، يقال صغار الصحابة رضي الله تعالى عنه في الغالب أنهم يروون في باب الأخبار والموقوفات وليس في الأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وحتى التي رووها مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم روى صحابي عن تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقال تتبعها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وراء أنهم لا يروون إلا عن ثقة، لا يروون عن ضعيف. قال: فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس ذلك حجة. لماذا ليس حجة؟ لأن الساقط يحتمل أنه ممن يقبل خبره أو يرد خبره، فإذا كنا لا نعلم عدالة وضبط الساقط فنضاعف. قال: استثنى إلا مراسيل سعيد بن المسيب، وهو ابن المسيب وليس ابن المسيب. سعيد المسيب ما هو التعليق؟ فإنها فتشت، يعني هذه المراسيل فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه المراسيل مسندة يعني متصلة الإسناد، وجدت مسانيد يعني مسندة للنبي صلى الله عليه وسلم، وغالبا هي عن أبي هريرة. هذا رأي الشافعي رحمه الله تعالى قبول مراسيل سعيد ابن المسيب. ما هي العلة؟ أنه لا يرسل إلا عن ثقة، حتى لو أسقط الصحابي أو أسقط تابعي فهو لا يسقط إلا ثقة. الأمر لا يتعلق بمراسيل سعيد بن المسيب، هذا اختيار الشافعي رحمه تعالى. الإمام أحمد مثلا رحمه الله تعالى يرى صحة مراسيل إبراهيم النخعي عن ابن مسعود. إبراهيم النخعي ليس له رواية عن الصحابة لأنه من صغار التابعين، إنما روايته عن التابعين، إما عن خاله الأسود بن يزيد النخعي أو عن غيرهم، وكذلك البيهقي. لكن البيهقي رحمه تعالى نص على أن الحديث التي أرسلها عن ابن مسعود هي عن ثقة. إذن الإمام أحمد والبيهقي يريان أن رواية إبراهيم ابن يزيد النخعي عن ابن مسعود ما حكمها؟ صحيحة. ما العلة؟ أنه نص على أنه لا يرسل إلا عن ثقة، يعني لا يحذف الله إلا ثقة. فلما قال مثلا عن ابن مسعود، لما أتينا مثلا مرسل إبراهيم النخعي عن علي رضي الله تعالى عنه رده، إنما الأمر متعلق فقط بهذا المرسل. ونأخذ من ذلك أيضا فائدة، المرسل المقصود به المنقطع، يعني هناك انقطاع بين إبراهيم النخعي وبين ابن مسعود. مثلا بعبد البر رحمه الله تعالى يرى صحة مراسيل محمد بن سيرين، أنه ما أرسله محمد بن سيرين رفعه النبي صلى الله عليه وسلم صحيح عنده. أيضا يحيى بن سعيد القطان يرى صحة مراسيل سعيد بن جبير وعمر بن دينار، فمراسيلهم للنبي صلى الله عليه وسلم فهي صحيح. بعض العلم حينما يرى صحة مراسيل بعض العلم تبقى هي من المسائل الاجتهادية التي قد يوافق عليه وقد يخالف في هذا، قال إلا مراسيل. إذن هو يقول مراسيل إبراهيم النخعي ومراسيل محمد بن سيرين ومراسيل سعيد بن جبير ومراسيل عمرو بن دينار ما حكمها؟ ضعيفة. وكذلك غيره يخالف، يقول الأصل في المراسيل أنها ضعيفة، سواء كانت عن سعيد بن المسيب أو كانت عن غيره. تبقى مثل هذه المسألة من المسائل الاجتهادية. أما كحكم عملي أراه أن المرسل الأصل فيه الضعف، هذه القاعدة العامة، لكن قد يوجد ما يقويه، ولا سيما جلالة قدر المرسل، أو إذا كان هناك إمام يرى صحة هذا المرسل وأنه لا يأتي إلا موصولا صحيحا، فهذه القاعدة العملية التي أراها وأعمل بها. قال والعنعنة تدخل على الأسانيد، حينما قال العنعنة يقصد بالعنعنة قول الراوي عن عن، هذه العنعنة. والعنعنة تدخل على الأسانيد، يعني تدخل على المسند، ففادنا أن العنعنة لا تقدح في السند، وكذلك الأنعنة. والأنعنة أن يقول الراوي أن فلان قال، فالأنعنة تدخل على الأسانيد. أشار إلى حكم العنعنة وحكم الأنعنة. لو نظرنا إلى الصحيحين لوجدنا فيها أحاديث كثيرة جدا كلها مروية بالعنعنة، فالأصل في العنعنة هي القبول. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حينما تكلم على العنعنة في نخبة الفكر وفي شرحها قال وعنعنة المعاصر مقبولة من غير المدلس. إذن يقول العنعنة مقبولة بشرط أن لا يكون مدلسا، وقال المعاصر. إذن يشترط في قبول العنعنة شرطا، المعاصرة بين التلميذ وشيخه الذي عنعن عنه، وأيضا ألا يكون التلميذ معروفا بالتدليس. ثم قال وقيل لا بد من ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة، قال وهو المختار، قال وهو المختار. ثم ذكر في شرحه أن هذا رأي البخاري وعلي بن المديني ورأي المحققين. إذن فعل هذا يشترط في العنعنة عدم التدليس، لا زاد على المعاصرة، هذا رأي مسلم رحمه الله عليه الشرط المعاصر. قيد آخر وهو ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة، نعلم أنه حصل لقيا بين التلميذ وبين شيخه ولو مرة واحدة، فنحمل العنعنة على السماء. هذا في جملة حكم العنعنة. لكن لما ننظر إلى العنعنة في التفصيل، ابن حجر رحمه الله تعالى أشار في مقدمة كتابه وبنى كتابه على ذلك في مراتب المدلسين، ذكر أن بعض الرواة لم ينقل عنه التدليس إلا نادرا. طبعا الكلام على المدلس، الآن انتهينا من غير المدلس، الكلام على عنعنات المدلس، هل نرده مطلقا؟ لا، المسألة فيها تفصيل. إن كان لا يدلس إلا نادرا أو تدليسه قليلا بالنسبة لكثرة مروياته، لو قارنا الأحاديث التي دلسها لوجدناها قليلة بالنسبة لكثرة مروياته عن شيوخه، فهذا نقبل خبره، والكلام على الثقة. إذا كان يكثر التدليس وهو ثقة، لا بد أن نعلم أنه سمعه من شيخه. إذا كان ضعيفا فلا نكتفي فقط بمعرفة السماع أو أن يصرح بالسماع، أيضا تبقى علة الضعف فيه. إذا كان ثقة نادر التدليس أو قليل التدليس نقبل خبره، إذا كان مكثرا لا نقبل خبره حتى يصرح بالسماع أو نعلم أنه سمعه، إذا كان إضافة إلى تدليسه لديه ضعف بسبب من أسباب إما عدم ضبط أو اختلاط أو غيره، لابد أن نتثبت من ذلك، فيرد الحديث ليس فقط لأجل العنعنة، يرد أيضا لأجل ضعف الشيخ، فعندنا تحمل وعندنا عداء. وهذه ليست خاصة بالحديث، مثل الفقهاء يتكلمون عن تحمل الشهادة وأداء الشهادة، التحمل السماع، والأداء أن هو يخبر غيره، فتحملها سمعها، تحمل الحديث سمع الحديث، أدى الحديث أخبر غيره أسمع غيره، كذلك الشهادة، تحمل الشهادة سمع الشهادة أو رأى الأمر، الأداء يشهد بين يدي القاضي. قال: فإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، إذا قرأ الشيخ من كتابه، وأحيانا قد يكون من حفظه، لا يلزم أن يقرأ، إنما يحدث الشيخ من حفظه. إذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أي للتلميذ أن يقول حدثني وأخبرني. إذن إذا سمع مباشرة من الشيخ والشيخ يتكلم، يقول يجوز له أن يقول حدثني فلان أو أخبرني، وإذا كانوا جمع حدثنا أخبرنا، وكذلك يقول سمعت، وكذلك يقول أنبأنا أو أنبأني، كل هذه ألفاظ للسماع من الشيخ مباشرة. قال: فإذا قرأ هو على الشيخ، أحيانا التلميذ يقرأ على الشيخ المرويات، فإذا أقر الشيخ ذلك هذا تحمل، وإذا قرأه على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني. إذن على كلامه أخبرني تصح في السماع وفي القراءة، يعني إذا سمع من الشيخ هو، يعني الشيخ يقرأ أو يحدث من حفظه أو هو يقرأ على الشيخ، يقول أخبرني ولا يقول حدثني. في كلمة حدثني وسمعت هذه خاصة بأي شيء إذا شافهم الشيخ مباشرة، أو يقول قرأت على الشيخ أو قرأنا على الشيخ أو سمعت الشيخ يقرأ عليه، كل هذه داخلة في باب القراءة. قال: وإن أجازه الشيخ من غير قراءة، أجازه الشيخ من غير قراءة يعني الشيخ يدفع له مروياته، يدفع له الشيخ كتابه ويقول اروى عني هذا الكتاب. قال: وإن أجازه الشيخ من غير قراءة، يعني لم يقرأ على الشيخ، فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. هذه بعض ألفاظ أداء الحديث، وهذا المبحث هو مبحث يتعلق بعلم الحديث، لكن الأصوليين يذكرون هذا المبحث لأنه يتعلق بالحكم على الحديث القياس. وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. ذكر القياس على أنه من الأدلة، لأن أصول الفقه هي وضعت لأدلة الفقه، فالقياس هو الدليل الرابع مر بنا، دلالة الكتاب والسنة والإجماع، وهذه الأدلة محل إجماع، يعني أهل العلم مجمعون بالاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع على الخلاف الذي مر بنا ما هو الإجماع المعتبر. أما قياس فهو محل خلاف، مثلا الظاهرية لا يرون القياس، ابن حزم رحمه تعالى له عبارة يكررها كثيرا في المحلة، يقول القياس كله باطل، ولو كان منه حقا لكان هذا، يعني المذكور في هذه المسألة، لكان هذا عين الباطل. فالظاهرية لا يرون القياس، وقد أتوا رحمه الله تعالى من هذا الباب بعض المسائل التي استشنعت على الظاهرية، أتت من هذا الباب حينما ردوا القياس اضطروا إلى أن يقولوا بظاهر النص، وإن كان القول بظاهر النص قد يكون شنيعا، لكن التزموا هذا المذهب وآل بهم إلى بعض هذه المسائل. وتبقى المسائل التي انتقدت على الظاهرية هي مسائل يسيرة. ما هو تعريف القياس في الاصطلاح؟ قال رد الفرع إلى الأصل. رد الفرع هو المقيس إلى الأصل، أي المقيس عليه، ومر بنا أن من معاني الأصل الدليل. عندنا حكم ثبت بالكتاب أو السنة، نلحق هذا الفرع الذي لم يأتي له دليل خاص بالكتاب ولا بالسنة، نلحقه بأي شيء بما ورد به دليل خاص. قال بعلة، الباء هنا باء السببية، يعني بعلة أي بسبب علة. قال تجمعهما في الحكم، يعني تجمع الأصل والفرع في الحكم، وسيأتي إن شاء الله الكلام على العلة. قال في الحكم أي في الحكم الشرعي، نحكم مثلا بالوجوب، بالاستحباب، بالكراهة، بالتحريم، بالإباحة، هذا هو معنى تعريف الشيخ. وحينما قال الشيخ رحمه تعالى وياه رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، أفادنا للقياس أربعة أركان. عندنا فرع، هذا الركن الأول، وهو المقيس. الركن الثاني الأصل، وهو المقيس عليه. عندنا الركن الثاني العلة، وهي اشتراك الفرع والأصل بوصف معين. وعندنا الرابع الحكم الذي نحكم به على الفرع لأجل العلة التي اتفق فيها مع الأصل. إذن هذه أربعة أركان في كل قياس، لا بد من فرع، لا بد من أصل، لا بد من علة جامعة، ثم بعد ذلك عندنا الحكم الشرعي. على سبيل المثال مر بنا أكثر من مرة حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه في مسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، يدا بيد، مثلا بمثل، فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ذكر الذهب والفضة، الناس يتعاملون في السابق بالذهب والفضة، الآن يتعاملون بالأوراق النقدية. الأوراق النقدية لم تكن معروفة زمن التشريع، ما الحكم؟ هل تأتي فيها الزكاة؟ هل يجري فيها الربا؟ نلجا الى القياس لمعرفة حكم الأوراق النقدية. الذهب والفضة فيهما الربا، ما العلة؟ اختلف في العلة، والذي يظهر لي والله أعلم أن العلة مطلق الثمنية، معنى مطلق الثمنية أن الناس في تعاملاتهم يجعلون الذهب والفضة قيمة للسلة وقيمة للمتلفات، فلما غلبت الثمنية على الذهب والفضة قلنا هذه هي العلة، تبقى هي علة مستنبطة ليست محل اتفاق. فبعض العلم من لا يرى هذه العلة، مثلا بعضهم يرى أن العلة في الذهب والفضة هم الشافعية، غلبت الثمنية لا يقاس عليهما، لا يمكن نقيس الأوراق النقدية. بعضهم يرى الوزن، إذا قلنا الوزن الأوراق النقدية لا توزن، إذا لا يمكن أن نقيس. لكن إذا قلنا الصحيح أن العلة في الذهب والفضة هي مطلق الثمنية، الأوراق النقدية في تعاملات الناس في زماننا، الناس في بيعهم وشرائهم ومعاوضاتهم وقيم المتلفات وغير ذلك يتعاملوا بالأوراق النقدية. إذن نلحق الأوراق النقدية بالذهب والفضة في أي شيء؟ في الحكم الشرعي. فنقول يجري الربا في الأوراق النقدية كما أنه يجري في الفضة والذهب. إذن ريال بريال، دينار بدينار من أوراق تجري فيها الربا، فلا بد من التماثل. لكن 10 ريالات بدينار كويتي لا يشترط فيه التماثل، يعني يشترط فيه التقابل، فكأن الريال فضة وكأن الدينار ذهب، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نوجب الزكاة؟ نعم نوجب الزكاة. فنقول كما أن الزكاة تجب في الذهب والفضة أيضا تجب في الأوراق النقدية. قد يقول قائل أليس يقولون لا قياس بالعبادات؟ أهل العلم مجمعون إجماعا عمليا على القياس والعبادات، وإنما يقصدون لا قياس بالعبادة، يعني لا تستحدث عبادة من باب القياس. كثير من الأمور التعبدية لم يرد فيها نص خاص، لكن أهل العلم قاسوا بعضها على بعض. مثلا السهو في النفل، هل ورد فيه نص خاص أو قسنا النفل على الفرض؟ قسنا النفل على الفرض. أحكام مثل الهدي والعقيقة لم يرد فيها نص خاص، إنما ورد النص في أي شيء؟ في الأضحية. فقسنا الهدي والعقيقة على الأضحية، فجعلنا الهدي والعقيقة هي الفرع والأضحية هي الأصل. العلة هي أنها قربة إلى الله عز وجل، تذبح تقربا إلى الله عز وجل. ما الدليل على أن القياس من الأدلة الشرعية؟ دل على ذلك الكتاب والسنة وعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما الكتاب فمن ذلك قول ربنا تبارك وتعالى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وجه ذلك أثبت ربنا تبارك وتعالى البعث بخلقهم أول مرة، فمن خلقهم أول مرة قادر على أن يعيد بعثهم مرة ثانية، فهذا من باب القياس. فقيس الفرع وهو الإحياء على الأصل وهو الخلق أول مرة. أيضا من السنة ما مر بنا أكثر من مرة حديث أبي ذر رضي الله تعالى في صحيح مسلم في قصة أهل الدثور، قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته وله أجر؟ قال أرأيتم إن وضع في حرام فعليه وزر، فإذا وضع في حلال فله أجر. فقاس النبي صلى الله عليه وسلم العقوبة، عقوبة من وضع شهوته في حرام، على الثواب. إذا كنتم تقرون أنه إذا وضعها في حرام وأنتم تعلمون ذلك، إذا كنتم تثبتون أنه يعاقب لو وضعها في حرام فكذلك يقاس إذا وضعها في حلال فهو يثيب، فكما أنه يعاقب إذا وضع في الحرام فمن عدل عز وجل أنه يثيب إذا وضعها في الحلال. أيضا من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى في الصحيحين في قصة الرجل الذي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم يعرض بامرأته حينما وضعت ولدا أسود، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أوراق؟ الأوراق الأسود. قال: نعم. قال: ما الذي أتى به أو كلمة النحو؟ قال: لعله نزعه عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعله نزعه عرق، أي الولد. فقاس النبي صلى الله عليه وسلم تغير لون الولد كونه أتى ليس بلون أبيه بلون هذا الأورق أسود وبقية الإبل حمر، هذا نزع عرق، فكذلك ابنك نزعه في عرق. فالأصل هو الأورق، الجمل الأورق، والفرع هو هذا الولد المولود وهو أسود وأبوه ليس أسود.